الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على تبليغ الرسالة وتبليغ الدين، في ذلك نصوص كثيرة متواترة مستفيضة، ومن أشهر ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا دليل على أن زكاة العلم البلاغ، وأنه لا حد ولا نصاب للعلم فيزكى، وإنما إذا ملك الإنسان شيئا من العلم ولو يسيرا من آية أو حديث فإن زكاته أن يبلغه لمن يحتاج إليه. وهذا من الأمور المتأكدة، وعند الجهل فهي من الأمور الواجبة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل على الأمة الفتن وكذلك أيضا الشرور إلا برفع العلم وقبض العلماء. وأما إذا كان العلم موجودا متوفرا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمة أمة مرحومة بهذا العلم، وأمة أيضا آمنة من الفتن والشرور، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين في جملة من المواضع في كتابه، وكذلك أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وكذلك عن جماعة من الصحابة فيها بيان أن أمان الأمة واجتماعها وألفتها هو بوجود العلم وتدارسه بينهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والمراد بالأمان هو الاستقرار والاجتماع على ما أمر الله جل وعلا، فإذا اختل ذلك النظام فهو أمارة على اختلال رسالة البلاغ، الرسالة المحمدية التي أمر الله عز وجل ببلاغها. ونحن بإذن الله تعالى في هذه المجالس نمتثل شيئا مما أمرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ببلاغه وبيانه، أن نبلغ شيئا من الأدلة وأن ننظر فيها وأن نقرأها، وكل ذلك من أمور التعبد. ولهذا يقول غير واحد من العلماء: إن السنة وحي يتلى، يعني كتلاوة القرآن، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، ونص على ذلك ابن حزم الأندلسي وغيرهم من أئمة الإسلام، أن السنة وحي يتلى، وتلاوتها في ذلك أن الإنسان ينظر فيها ويقيم ما استطاع من حروفها وحدودها حتى يتحصل له من ذلك الأجر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أيضا: ولو لم يعي الإنسان المعنى فربما كان المبلغ أولى من المبلغ فهما وإدراكا وتمييزا. ونحن في عدة مجالس بإذن الله عز وجل نتكلم على شيء من الأحاديث من سنن ابن ماجه، ونمر على جميعها بإذن الله تعالى. كتاب السنن لابن ماجه هو من المصنفات المشهورة من دواوين الإسلام في الزمن الأول، وقد اعتنى به الأئمة عليهم رحمة الله تعالى عناية متنوعة، ومصنفه هو من أئمة النقد والجلالة، وهو محمد بن يزيد ابن ماجه عليه رحمة الله، وهو من أئمة السنة دراية ورواية، وعقيدته على منهج أهل السنة والجماعة، ولا يكاد يجد الإنسان له من ذلك خروجا عما كان عليه الأسلاف من الصحابة والتابعين كسائر أهل القرون الماضية من القرن الثاني والثالث وكذلك من بعدهم، إلا النزر اليسير الذين قد خرجوا عن مراد الله جل وعلا لشيء من الشبهات. ومع كون هذا الإمام نشأ في شيء من البلدان التي تعد بعيدة عن منازل الوحي، فهو قزويني من بلدة قزوين وهي الموجودة في بلاد فارس وهي إيران اليوم، وقد نشأ في ذلك ثم سافر وارتحل إلى جملة من البلدان لطلب العلم وسماع السنة، وقد ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة، وارتحل كذلك إلى مكة والمدينة، وأخذ عن كثير من أشرافها وأطراف علمائها الذين الذين ظهر أنواع وتنوع فقه هذا الإمام في تراجمه وكذلك أيضا في سرده لهذه الأحاديث. هذا الكتاب هو كتاب السنن لابن ماجه عليه رحمة الله، وأحد مصنفات هذا الإمام، وله جملة من المصنفات، منها ما يتعلق في التاريخ في تاريخ القزوين، وله كتاب كذلك في التفسير وهو ليس بالصغير، وهو كتاب حافل جمع فيه المصنف رحمه الله جملة من الأثار وكذلك المرفوعات في أبواب التفسير، إلا أنه من الكتب المندثرة قديما. ويروي بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من طريق ابن ماجه شيئا من ذلك من الأئمة الذين المسندين الذين جاءوا بعده. وابن ماجه رحمه الله من جهة علو إسناده هو من الأسانيد العالية، وفيه جملة من الأسانيد الثلاثية، وفيه خمسة أسانيد ثلاثية، وهي من طريق جبارة بن المغلس يرويه عن كثير ابن سليم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الأسانيد الثلاثية هي من هذا الطريق، وهي أسانيد معلولة، وذلك لضعف رواة هذا الخبر، وذلك لضعف شيخ ابن ماجه عليه رحمة الله. وله أسانيد كذلك أيضا رباعية، والأحاديث التي يرويها يوافق فيها الأئمة غالبا، ولا ينفرد بشيء من أصول الأحكام وأعلام المسائل إلا شيئا ليس بالكثير. وما ينفرد فيه من أمور المعاني والأحكام نجد أن أصوله عند الأئمة عليهم رحمة الله، وما ينفرد فيه فهو عند الأئمة عليهم رحمة الله على نوعين: ينفرد بالأحاديث، وينفرد كذلك ببعض الرواة. وبعض الأئمة عليهم رحمة الله لا يجعلون ابن ماجه رحمه الله من الأئمة المقدمين في أبواب النقد، وذلك لكثرة الرواة المتروكين وكذلك الأحاديث الضعيفة المطروحة في كتابه السنن مقارنة لبقية الكتب الستة، وهذا موجود وهو ظاهر، إلا أن تفردات ابن ماجه رحمه الله لا يقال بضعفها على الإطلاق. وقد نص غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله على أن ما يتفرد به ابن ماجه أنه معلول أو ضعيف، وقد نص على هذا وتكلم على هذا غير واحد من الأئمة كابن تيمية رحمه الله وكذلك أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله، وتبعهم على ذلك جماعة من العلماء. والنوع الثاني من التفردات هو من الرواة، إنه يتفرد ببعض الرواة، وهؤلاء يكونون في دائرة الضعف. وكلا الأمرين فيها نظر، وذلك أن الإمام ابن ماجه رحمه الله له أحاديث يتفرد بها وهي صحيحة، ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في موضعها. وكذلك فإنه يتفرد ببعض الرواة في كتابه السنن وهم بين الثقات، وقد تفرد بذلك في غير ما موضع عن بعض الرواة ولم يخرجهم أحد من أصحاب الكتب الستة وهم من الرواة الثقات، وذلك كأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أحمد بن منصور، وكذلك أحمد بن ثابت، وغيرهم من الرواة الذين يروي عنه ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، وهم من الرواة الثقات ولم يوافقوا على الإخراج لهم غيره من أصحاب الكتب الستة، وله كذلك أيضا أحاديث يتفرد بها وهي صحيحة. تفرد عن الكتب الستة بجملة من الأحاديث هي ليست بالقليلة، منها الضعيف ومنها الصحيح على نحو من 300 و1000، أكثر من 300 و1000 من الأحاديث يتفرد بها ابن ماجه رحمه الله نحو النصف ويزيد هي من الأحاديث الضعيفة، وما عدا ذلك فهي داخلة في دائرة الاحتجاج، إما تقبل على سبيل الانفراد أو بالاعتضاد إذا وجد لها معتضد، وما عدا ذلك فهي دائرة بين الضعف الشديد والطرح، وكذلك أيضا من الأحاديث ما هو موضوع وهو شيء يسير عند ابن ماجه رحمه الله، وهو أكثر السنن الأربع وضعا، ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يجعلونه متأخرا بالنسبة لهذه للكتب الستة، وقد اشتهر وقدم لجلالة ترتيبه وكذلك أيضا تبويبه، وقدم على غيره من المصنفات التي هي أحرى بالتقدم منه، وذلك كسنن الدارمي وكذلك أيضا صحيح ابن خزيمة وأضراب هذه الكتب. إلا أننا إذا نظرنا إلى جملة من الشروط وكذلك أيضا من الخصائص التي امتاز بها هذا الكتاب فإنه يقدم، وقد قدمه في ذلك ابن طاهر بن القيسران عليه رحمة الله في كتابه الأطراف، وكذلك أيضا قدمه غير واحد ممن تبعه وجرى على هذا جماعة من العلماء كابن عساكر عليه رحمة الله في أطراف السنن الأربع، وتبع على ذلك جماعة كالمزي رحمه الله في تحفة الأشراف، وكذلك أيضا تبعه على ذلك من جاء بعده ممن صنف في أبواب الرجال، وجرى على هذا أيضا جماعة من الأئمة كالمقدسي عليه رحمة الله في كتابه الكمال، ثم المزي عليه رحمة الله في تهذيب الكمال، ثم ابن حجر رحمه الله في تهذيب الكمال، وجرى على ذلك من جاء بعدهم من الأئمة كالخزرجي في كتابه الخلاصة، وكذلك أيضا ذهب إلى هذا الجماعة أيضا ممن سبقهم كالذهبي رحمه الله وغيرهم من الأئمة بتقديم ابن ماجه على غيره، مع وجود هذه الأشياء التي ينبه عليها العلماء. ابن ماجه رحمه الله له جملة من الروايات، والمعروف منها أربعة، والتي وصل إلينا منها هي الرواية الأشهر، وهي رواية أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان، وهي الرواية المشهورة المتداولة وعليها النسخ التي بين أيدينا على اختلاف وتباين فيها، إلا أنه ينبغي التنبه أن نعلم أن القطان رحمه الله والذي يروي ابن ماجه عن ابن ماجه له شيء من الزيادات في كتابه السنن، وهذه الزيادات منثورة في بعض المواضع، وهي من جهة الأصل في نسخة أبي الحسن مدونة على الحواشي ولم تكن في الأصل، إلا أنها مع تناقل النساخ للروايات كان ذلك اندراجا لهذه الأحاديث وتخللا لها في الأبواب، ويميزها من ذلك جملة من الوسائل، منها أنه يعرف أن من يقول أبو الحسن فإن المراد بذلك هو راوي السنن عن ابن ماجه عليه رحمة الله، ومن هذه أيضا الروايات رواية سليمان بن يزيد، وكذلك أيضا رواية أبي بكر الأبهري، وكذلك أيضا رواية أبي جعفر محمد بن عيسى، هذه الروايات الأربع هي الروايات المشهورة لمن ماجع عليه رحمة الله، والموجود المتوفر بين يدينا رواية أبي الحسن على ما تقدم الإشارة إليه. ينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أن بعض كتب السنة يندرج في ثناياها زيادات بعض الرواة، وهذا معروف في بعض المصنفات، منها السنن لابن ماجه عليه رحمة الله، ففيه جملة من الأحاديث الزائدة، وهي تزيد على 40 حديثا، وكذلك أيضا فإن ثمة أيضا بعض التفسيرات التي والإعلالات التي تكون من أبي الحسن القطان عليه رحمة الله على ابن ماجه، كما ذكر ذلك الذهبي عليه رحمة الله، فله تعليلات لبعض الأحاديث مدرجة بعضها ينسب إليه وبعضها يكون في ظاهره منسوبا لابن ماجه، فيميز ذلك الإنسان في موضعه أو ربما أيضا ببعض القرائن. ومن هذه المصنفات أيضا ما يأتي في مسند الطيالسي، فإنه يرويه يونس بن حبيب وهو تلميذ الطيالسي وراوية أيضا المسند عنه، له زيادات في كتابه، كذلك أيضا الزيادات على مسند الحميدي، ثمت زيادات لأبي علي بن الصواف يرويه عن بشر بن موسى عن الحميدي صاحب المسند، فهو تلميذه وله زيادات عليه، وقعت له بعض الأسانيد بعلو فضمنها في الحاشية، ثم بعد ذلك اندرجت في أصل الحديث. ومن ذلك أيضا الزيادات التي يزيدها عبد الله بن أحمد بن حنبل على أبيه في كتابه المسند، وكذلك أيضا في كتابه فضائل الصحابة، وكذلك أيضا زيادات أبي بكر القطيعي في زيادته على الإمام أحمد عليه رحمة الله. هذه المصنفات فيها جملة من الزيادات ليست للأئمة المصنفين أصحاب هذه الكتب، ولكن تعرف بمواضعها، منها ما ينص عليه ومنها ما يعرف بالقرائن بالنظر في الشيوخ، وكذلك أيضا بتلامذتهم وعلو الإسناد، وكذلك أيضا نزوله أو الرجوع عند الإشكال إلى النسخ العتيقة في هذا الباب. ابن ماجه رحمه الله عليه مصنفات كثيرة جدا، وهو مع تقدم زمنه إلا أن الإمام النسائي رحمه الله أولى منه مع تأخر النسائي عن ابن ماجه، وذلك لشدة تحري الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن من أبواب الرواة، وكذلك أيضا في الأحاديث التي يريدها في كتابه السنن. ويرمز الأئمة عليهم رحمة الله لسائر الأئمة من المصنفين بالرموز التي ترجع إلى ألقابهم، فالبخاري بالخاء ومسلم كذلك أيضا بالميم لاسمه الأول، وكذلك الترمذي، وكذلك النسائي، ابن ماجة يرمزون له بقاف، وذلك لقزوين وهي بلدته التي لبلدته التي ولد فيها وينتسب إليها. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا قد احتوى جملة من المناهج في الإيراد، فهو جمع على طريقة الأئمة الأوائل الأحكام، ولهذا صدرها بكتاب السنة، وأورد في ذلك جملة من الأحاديث من التمسك بالسنة والاعتصام بها والاهتداء أيضا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق ببعض مسائل العقائد، وشرع بعد ذلك بالأحكام. وهذه هي الطريقة التي يجري عليها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في غالب مصنفاتهم، فهي الطريقة السائدة عند الأئمة الأوائل بخلاف المتأخرين الذين قسموا الأحاديث وكذلك أيضا مسائل الدين إلى ما يتعلق بمسائل الأصول ومسائل العقائد ومسائل الأحكام وما يتعلق بالحلال والحرام، فصنفت أحاديث الأحكام وجعلت على سبيل الانفراد، ومسائل العقائد جعلت على سبيل الانفراد في مصنفات مستقلة. والأئمة الأوائل عليهم رحمة الله يجعلون ويقررون مسائل الديانة على أنها هي على منهج واحد، ولو فصلوا في ذلك في داخلها وكذلك أيضا في ثناياها. نبدأ. نعم.